إنها الواحدة في باريس.
أمل نادر،
أهلا بكم إلى فترة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية، ونبدأها بنشرة الأخبار. وفي النقاش نتوقف عند الحركة الاحتجاجية والإضرابات التي ترافق في فرنسا مشروع تعديل قانون التقاعد. في عناوين النشرة: 8 صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية تركية في محافظة نينوى بشمال العراق. في ختام زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط، بنيامين نتنياهو يعبر عن استعداده للتوسط في النزاع بين روسيا وأوكرانيا. لبنان يحدد سعر الصرف الرسمي لليرة ب15,000 مقابل الدولار، لكنه يبقى بعيدا جدا عن سعر السوق. ويوم إضراب هو الأكبر في بريطانيا، يطال قطاعات حيوية كالتعليم وعمال سكك الحديد.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. تعرضت قاعدة للقوات التركية في شمال العراق إلى هجوم صاروخي، وعادة ما تتعرض هذه القاعدة التي يستخدمها الجيش التركي في محاربة مسلحي حزب العمال الكردستاني إلى هجمات مماثلة، كما ينقل لنا من بغداد مراسلنا باسل محمد.
الهجوم تم بثمانات صواريخ واستهدف قاعدة زلقان التي تضم قوات تركية في بلدة بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل شمال العراق. إطلاق الصواريخ جرى من مناطق سهل نينوى، والتي تبعد أكثر من 10 كيلومترات عن موقع القاعدة العسكرية التركية. ويخضع سهل نينوى لسيطرة قوات الحشد الشعب العراقية التي تضم فصائل شيعية مدعومة من إيران. وأعلنت فصائل عراقية شيعية في الشهور السابقة بدء ما سمته حرب المقاومة ضد القاعدة العسكرية التركية في بعشيقة، وتستخدم هذه القاعدة في الحرب التي تشنها أنقرة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض في شمال البلاد. الهجوم ضد القاعدة التركية يأتي في خضم تقارير سياسية في بغداد قالت إن رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني يتعرض لضغوط كبيرة من قبل فصائل في الإطار الشيعي لإعادة فتح ملف التدخل العسكري التركي والتحرك باتجاه الطلب رسميا انسحاب القوات التركية. كما يتزامن الهجوم مع تصاعد السجال السياسي الداخلي حول ضبط أنشطة الحشد الشعبي. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
في المقابل تشهد الحدود العراقية السورية حالة ترقب بعد غارات إسرائيلية استهدفت قوافل إيرانية في البوكمال أودت بحياة 11 عنصرا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الحرس الثوري الإيراني بدأت بإخلاء العديد من مقراتها العسكرية خشية هجمات جديدة، بينما تتخوف الحكومة العراقية من رد إيراني عبر أراضيها. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى استعداده للقيام بوساطة بين الروس والأوكرانيين لحل النزاع القائم، خاصة وأن بلاده حافظت على علاقاتها مع روسيا التي تسيطر على أجواء سوريا وتغض الطرف عن الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع تابعة لإيران في سوريا. تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي جاءت إيزي سيغريس خلال مقابلة مع شبكة CNN.
العقوبات الاقتصادية وتهديدات عسكرية ذات مصداقية هي السبل المفضلة للتعامل مع إيران، هذا ما يراه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أن هذا المسار ضروري للحيلولة دون امتلاك إيران أسلحة نووية. وقال نتنياهو لCNN إنه إن كان لديك أنظمة مارقة تعتزم الحصول على أسلحة نووية يمكنك أن توقع 100 اتفاقية معها، لكن هذا لا يحقق نفعا. وفيما يتعلق باستراتيجيته بشأن قضية السلام مع الفلسطينيين، فإن نتنياهو يقول إنه لا يريد التوقف عن مفاوضات السلام، معربا عن اعتقاده بأنه حين ينتهي النزاع العربي الإسرائيلي سيعود الإسرائيليون للفلسطينيين ويحصلون على سلام عملي معهم حسب قوله. نتنياهو وفي رده على سؤال حول قلق الإدارة الأمريكية من أن المستوطنات في الضفة الغربية أمر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوتر، تحدث عن نجاح اتفاقات أبراهام التي حققت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدة بلدان عربية، وهو قد وعد هذا الأسبوع بتدعيم المستوطنات. ويرى المحللون أن المواقف الأمريكية والإسرائيلية متباينة في هذا الشأن.
وتأتي تصريحات نتنياهو غداة زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، حيث دعا إلى الهدوء في أعقاب تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لأول مرة منذ 25 عاما اعتمد لبنان سعر صرف رسمي جديد للليرة، حدده المصرف المركزي ب 15,000 ليرة للدولار الواحد، وهو مبلغ بعيد جدا عن سعر السوق، لكنه قد يشكل خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد. نجوى أبو الحسن.
السعر الرسمي للدولار سينطبق على عمليات السحب بالليرة اللبنانية من الحسابات المصرفية بالعملة الأمريكية، لكنه لن يمكن المواطن العادي من الوصول بحرية إلى مدخراته الدولارية، ما يعد من أهم جوانب الأزمة التي يعاني منها اللبنانيون منذ الانهيار غير المسبوق للاقتصاد عام 2019. التسعيرة الجديدة للدولار ما زالت رغم رفعها إلى 15,000 ليرة أقل بأربع مرات من قيمته الحقيقية التي لمست 60,000، وهي تعني انخفاضا في رؤوس أموال المصارف، غير أنها قد تشكل خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، وهو ما يطالب به صندوق النقد الدولي بعد خسارة القطاع المالي حوالي 70 مليار دولار، ناجمة إلى حد كبير عن الإنفاق الباهظ والفساد وسوء الإدارة على مدى عقود.
قال المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم الدولي بيير دوكان إن مصر لا تزال تسعى للحصول على تأكيدات بأنه سيتم استثناءها من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا لتبدأ في تصدير الغاز إلى لبنان بموجب خطة أعلنت أول مرة في عام 2021 للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان. نشرت الظهيرة متواصلة من مونت كارلو الدولية، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد أمس تمديد حال الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي، ودعا خلال زيارة إلى ثكنة عسكرية، دعا الحرس الوطني للتصدي لمن وصفهم بأعداء الوطن. نستمع إلى ما قاله الرئيس التونسي.
عليكم اليوم وأنتم تقودون سلكا من بين أهم الأسلاك، قواتنا المسلحة العسكرية التي قامت بدور تاريخي أيضا في تأمين الانتخابات، عليكم وعلى القضاة الشرفاء أن يقوموا بدورهم كاملا حتى يتم التصدي لمن تآمروا على الدولة في السنوات الماضية وما زالوا إلى حد هذه الساعة يتآمرون على الدولة وعلى الشعب. من يتولون قطع الطرق لا يمكنه أن يبقوا خارج دائرة المساءلة. الحق النقابي مضمون بالدستور، ولكن الحق النقابي لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد.
الرئيس التونسي قيس سعيد، وسبق أن أعلنت الرئاسة التونسية إقالة وزيري الزراعة والتربية من دون ذكر الأسباب في سياق نقص منتجات أساسية منها الحليب وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم. تشهد الرباط اليوم قمة استثنائية مغربية إسبانية، تأتي بعد 9 أشهر من المصالحة التي مكنت من تجاوز أزمة غير مسبوقة بين البلدين على خلفية استقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو بهوية جزائرية مزيفة للعلاج. من الرباط جلال المخفي.
برئاسة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، تنطلق القمة المغربية الإسبانية بمنتدى لرجال الأعمال المغاربة والإسبان في العاصمة الرباط بحضور 12 وزيرا إسبانيا، لتأخذ هذه القمة بعدا اقتصاديا بالأساس حسب المراقبين. ولم تعقد الرباط ومدريد مثل هذه القمة منذ سنة 2015، لكن رغم ذلك ظلت إسبانيا الشريك التجاري الأول للمملكة، فيما حافظت فرنسا على مركزها كأكبر شريك اقتصادي للرباط. وإضافة إلى الجانب الاقتصادي ستناقش القمة قضايا الهجرة والأمن إضافة إلى ملفات شائكة ما زالت عالقة وعلى رأسها ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وملف الإدارة المشتركة لأجواء الصحراء الغربية التي تطالب الرباط مدريد بالتخلي عنها. ورغم هذه الملفات العالقة تبقى علاقات البلدين قوية حسب المراقبين وتتعزز مع اندلاع كل أزمة جديدة. ومن المنتظر أيضا أن يستقبل العاهل المغربي الملك محمد بن السادس رئيس الحكومة الإسبانية في القصر الملكي. جلال المخفي الرباط مونت كارلو الدولية.
وبالأمس أيدت لجنة برلمانية أوروبية وازنة بالإجماع رفع الحصانة عن نائبين أوروبيين في إطار التحقيق بشأن اتهامات بتلقي رشا من قطر والمغرب في فضيحة الفساد التي تهز الاتحاد الأوروبي والتي باتت تعرف بقطر جيت. فرنسا شهدت بالأمس مسيرات حاشدة احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى 64 عاما، حيث تظاهر 1,100,000 وفق وزارة الداخلية و1,800,000 وفق النقابات العمالية في كل أنحاء البلاد. لكن نسبة الالتزام بالإضراب الذي دعت إليه النقابات بدت أضعف مما كانت عليه في اليوم الأول من التعبئة في 19 من كانون الثاني يناير. سنتوقف مليا عند هذا الموضوع في نقاش مونتي كارلو عند منتصف الساعة. فرنسيا دائما وفي ملف لا يقل حدة يناقش مجلس الوزراء الفرنسي اليوم مشروع قانون الهجرة وما يحمله من تعقيدات من حيث محاولة الرئيس إيمانويل ماكرون الموازنة بين احتياجات البلاد من المهاجرين وضغوط اليمين المتطرف وانتقادات المنظمات الحقوقية. سميرة والنبي.
نقاشات مجلس الوزراء حول مشروع قانون الهجرة ستكون حامية كما عهدها الفرنسيون، حيث أنها غالبا ما كانت صعبة مع تزايد قوة اليمين المتطرف، كما يعتبر ملف الهجرة أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها اليمين واليمين المتطرف للضغط على الحكومة. ويسعى مقترح القانون الجديد للهجرة الذي سيتقدم به وزير الداخلية جيرارد دارمانا للسيطرة على أعداد الوافدين وتنظيم أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني ورفع نسب عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية، وهو الأمر الذي يثير جدلا واسعا بين الأحزاب المعارضة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان. وفي هذا السياق أعربت رئيسة برنامج النزاع والهجرة والعدالة بمنظمة العفو الدولية في فرنسا عن قلقها البالغ بشأن مشروع القانون، خاصة الإعادة القسرية غير القانونية كما قالت هذه المنظمة، ودعت الحكومة إلى تنفيذ سياسات تنظيم استقبال المهاجرين واللاجئين أكثر إنصافا وإنسانية باعتبار هذا المشروع سيزيد من معاناة المهاجرين. وفي خطوة للتهدئة استبقت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قبل أسابيع من انعقاد مجلس الوزراء وأعلنت أن حكومتها تروم من خلال هذا المشروع تحقيق الكفاءة والإجراءات المفيدة والآثار الملموسة ولا نسعى إلى الانقسام كما قالت.
إضرابات هي الأكبر حجما في المملكة المتحدة، تطال قطاعات التعليم وسكك الحديد. من لندن هدى الحسيني.
تعيش المملكة المتحدة اليوم أكبر إضراب منذ عام 2011 بسبب مقاومة الوزراء رفع الأجور. يشارك في الإضراب حوالي 100,000 مدرس في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، مما يؤثر على أكثر من 8 مدارس من أصل كل 10 مدارس. كما ستتعرقل رحلات الركاب، حيث يغلق 12,500 سائق قطار بعض الخطوط تماما ويتركون ثلث الخدمات فقط تعمل عبر الشبكة. وسينضم ما يقرب من 70,000 محاضر جامعي إلى الأحدث في هذه السلسلة من الإضرابات، كما يشارك فيها أكثر من 100,000 عضو في اتحاد الخدمات العامة والتجارية. منظمو الإضرابات يقولون رسالتنا إلى الوزراء هي هذه: توقفوا عن مهاجمة الحق في الإضراب وابدأوا التفاوض مع النقابات بحسن نية بشأن أجور القطاع العام. لكن حكومة المحافظين لن تحيي النقابات التي قضت عليها مارغريت تاتشر. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
في الخبر الأخير، أكثر من 1,000,000 شخص شاركوا في قداس أحياها البابا فرانسيس في كينشاسا. نهاية النشرة، أذكر بأبرز العناوين. 8 صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية تركية في محافظة نينوى بشمال العراق. نتنياهو يعبر عن استعداده للتوسط في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، ولبنان يحدد سعر الصرف الرسمي للدولار ب15,000 ليرة.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com